العلماء وقرأ صنوف الكتب وزم على.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأواصل الحديث معكم في قراءتي لإجماعات أهل السنة والجماعة التي ذكرها الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه رسالة إلى أهل الثغر. وقد وقفت في اللقاء الماضي عند الإجماع التاسع، وفيه يقول رحمه الله: وأجمعوا على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له، وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم، وأنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم، وأن غضبه إرادته لعذابهم، وأن غضبه إرادته لعذابهم، وأنه لا يقوم على غضبه شيء. هذا هو جزء من الإجماع التاسع، ويذكر أو يقرر فيه الأشعري رحمه الله تعالى أن الله يغضب ويرضى سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكنه هنا رحمه الله عز وجل فسر أو يعني يلحظ من أنه يؤول صفة الرضا بالمحبة أو إرادة النعيم، وصفة الغضب بإرادة العذاب، وهذا باطل. فالله تبارك وتعالى كما ذكر هو هنا أولا قبل أن يعلق بشيء، يرضى عن الطائعين له، ويسخط ويغضب على الكافرين سبحانه وتعالى جل في علاه. القول الحق في ذلك هو إثبات صفة الغضب والرضا لله على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى جل في علاه. الإمام الطحاوي رحمه الله قال في عقيدته: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هذا كلام الإمام الطحاوي، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، لأن مثل هذه الصفات قد تحدث إشكالا عند بعض الناس. كيف يغضب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى؟ كيف يحب ويكره؟ هذه صفات ثابتة لربنا سبحانه، مقررة في كتاب الله عز وجل. ولذلك الإمام الطحاوي قال: لا كأحد من الورى، يعني غضبه يليق بجلاله وكماله، رضاه سبحانه وتعالى يتعلق بجلاله وكماله، ولا يشبه أحدا من مخلوقاته. ولذلك شارح الطحاوي رحمه الله علق على قول الطحاوي: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، قال رحمه الله: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات الآيات التي تثبت هاتين الصفتين. ثم قال رحمه الله: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقيقتها أو عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. يريد أن يقول إن إحنا على منهج الحق نثبت ما أثبته الله لنفسه، ونعتقد اعتقادا جازما أن رب العباد سبحانه وتعالى لا يشبه أحدا من مخلوقاته، فصفاته حق وهي تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى جل في علاه. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلمة أيضا جميلة في تحقيق إثبات هذه الصفات لرب العباد سبحانه، فيقول: والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه، وذلك صفة قائمة به يترتب عليها العذاب واللعنة. انتبه معي لهذا الكلام الدقيق، يعني هو يريد أن يقول بأن الله يتصف بالغضب والرضا. طيب، العقاب والثواب الواقعين على بعض الناس هل هما نفس الغضب والرضا؟ لا، دولت يعني آثار الغضب والرضا، يعني رب العالمين يغضب على أعدائه فيعذبهم، فالعذاب ناتج عن الغضب، لا أن الغضب هو العذاب. الغضب صفة قائمة برب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ولذلك قال: لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة، بل هما أثر ذلك وموجبهما، ولهذا يفرق بينهما، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهو سبحانه في هذه الآية فرق بين عذابه وغضبه ولعنته، وجعل كل واحد منهما ليس هو الآخر. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فتأمل أخي الكريم هنا كيف ذكر استعاذته صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة الغضب، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المترتب عليها. وهذا كلام لأعلام هذه الأمة، يجب علينا أن نسير في فلكهم وأن نعتقد قول الحق في رب العباد سبحانه وتعالى. فصفات الله عز وجل التي أخبرنا بها يجب إثباتها، فهو سبحانه وتعالى يحب ويكره ويرضى ويغضب. هذه الصفات قائمة بذاته وتختلف تماما عن صفات المخلوقين، فهي تليق بجلال الله وكماله سبحانه. غير أنني وأنا أتحدث عن ذلك أود أن أذكر نفسي وإخواني بالأسباب التي تجلب محبة الله لنا، تجلب رضا الله تبارك وتعالى علينا، حتى يعني نطبق عمليا في دراستنا للعقيدة ما ينفع قلوبنا وينمي الإيمان في أنفسنا، ونستقيم على الصراط المستقيم الذي أراد رب العباد سبحانه وتعالى أن نكون عليه، وأمرنا في فاتحة الكتاب أن ندعو الله أن يهدينا إليه. إحنا في كل ركعة من ركعات الصلاة نقرأ فاتحة الكتاب، وفيها: اهدنا الصراط المستقيم. ما هي الأسباب والوسائل التي تجعل العبد قريبا من الله، محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه؟ هذه مسألة رأيت أن أذكرها هنا وبهذه المناسبة أذكر نفسي وإخواني بضرورة اللجوء والتضرع ونيل محبة الله ورضاه سبحانه وتعالى جل في علاه. أولا أقول: من الواجب في ذلك تحقيق الإيمان لرب العباد سبحانه، أن تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا، وأن تقوم بأركان الإيمان جميعا، تصدق بها وتقوم بها وتطبقها تطبيقا عمليا في حياتك، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. فالعبد أول شيء يحققه في نفسه إن أراد أن يرضى الله عنه أن يحقق الإيمان في ذاته. الإيمان الذي يجب أن نحققه في ذاتنا ما هو؟ الإيمان اعتقاد بالجنان بالقلب، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فالإيمان ليست كلمة يقولها الإنسان أنه مؤمن فحسب، بل يجب أن يعتقد أركان الإيمان في قلبه، وعلى رأس الأركان الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم بعد القلب ينطق بلسانه بشهادة التوحيد والإيمان، ثم بعد ذلك ينتقل إلى العمل الذي يحبه ربنا ويرضاه سبحانه وتعالى جل في علاه. عمل القلب وعمل الجوارح دي أصول إيمانية ثابتة. في سورة الأنفال رب العباد سبحانه وتعالى يحدثنا عن أهل الإيمان فيقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إن أردت يا عبد الله، إن أردت أختي المسلمة المؤمنة الصادقة أن تحقق الإيمان حقا فكوني كما ذكر رب العباد سبحانه وتعالى. وهذه الآيات التي تلوتها عليكم من أوائل سورة الأنفال لمن أراد أن يرجع إليها. إذن لابد أن نحقق الإيمان في أنفسنا حتى ننال رضا الرب سبحانه وتعالى ومحبته. أنا أختصر اختصارا من باب الفائدة ليس إلا أقول ذلك. أنتقل إلى أمر آخر مهم جدا في أن يحقق العبد أو أن يتحقق للعبد محبة الله تبارك وتعالى له. في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وفيه يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا حديث عظيم جدا، حديث عظيم جدا، تأملوه بل احفظوه وطبقوه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا أهل الإيمان، يا أيها المسلمون، لا تعادوا أولياء الله عز وجل. من هم أولياء الله تعالى؟ ذكر لنا ربنا في كتابه من هم أولياؤه. قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي ولي لله تبارك وتعالى. فلا تعادوا يا أهل الإيمان أولياء الله. نجد بعض الناس المتأثرين بالدراسات الغربية أو الشرقية أو غير ذلك لا يحب أهل الإيمان ولا من تمسكوا بسنة الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه، وربما تأنف نفسه أن يطبق سنة أو هديا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس الأولياء نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أفضل هذه أعلى هذه الأمة، النبي عليه الصلاة والسلام المصطفى المختار رحمة للعالمين، فضله الله تبارك وتعالى على غيره. والمقام ليس مقام ذكر الآن، ولكن هذا معلوم لكم جميعا، ويجب علينا أن نحب ولا نعادي أولياء رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فما يا من تعادون أهل الإيمان وتتهمونهم كذبا وزورا بأمور لا تليق بأمثالهم، كيف تعادونهم ومن فعل ذلك؟ ذكر الحديث أن الله تبارك وتعالى يؤذنه بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن يقدر أن يقف أمام رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ يا أيها الناس ارجعوا إلى الله عز وجل. وحققوا الإيمان بالله وكونوا إخوة متحابين متحابين بينكم، تكون الألفة قائمة والمحبة والكرامة والأدب والخلق وحسن الخطاب وغير ذلك من آداب إسلامية راقية بين أهل الإيمان. يا عبد الله لا تعادي أحدا من أهل الإيمان، لأنك إن فعلت كنت متعرضا لغضب الله وسخطه. قال رب العالمين في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قبل أن أذكر ما في هذا الحديث من شاهد ذكرته أو سقته لسببه، أقول يا إخواني، في الآونة الأخيرة انتشر كلام إن إحنا نتوجه إلى أولياء الله الصالحين وندعو، ولا حرج أن نطلب منهم المدد وأن نستعين بهم على قضاء الحاجات وغير ذلك. لماذا؟ قالوا أولياء لله عز وجل. يا إخواني، يجب أن نكون جميعا يا أهل الإيمان أولياء لله عز وجل ولا نكون أعداء. ولكن هل معنى ولايتك لله أو أنك ولي لله تبارك وتعالى أنك تملك النفع والضر، أو أن تدعى من دون الله تبارك وتعالى وتسأل؟ من قال ذلك؟ الدعاء وطلب المدد لا يكون إلا من الله تعالى الذي يملك الدنيا والآخرة، الذي بيده مقاليد كل شيء سبحانه، وهو سبحانه وحده الذي يقول للشيء كن فيكون. وجميع العباد فقراء إليه لا يملكون شيئا. فاحرص يا عبد الله على أن ترجع إلى ربك ومولاك. وسأذكر لكم الآن بعض الأدلة الدالة على ذلك من القرآن الكريم، بل من فعل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وينزل القرآن ليخبره بأن الله أيده ونصره وأمده. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بالمسلمين وعددهم قليل في غزوة بدر، عدد المسلمين 317 والكفار قريب من 1000، النبي عليه الصلاة والسلام بني له عريش، خيمة دخل فيها ورفع يديه داعيا ربه ومولاه. داعيا ربه ومولاه من؟ أفضل الناس على الإطلاق، سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، يفعل ذلك، يرفع كف الضراعة إلى الله لدرجة أن رداءه كان يقع من على كتفيه، وكان أبو بكر رضي الله عنه معه ويقول له: يا رسول الله خفف على نفسك، فلقد وعدك الله النصر. وهو رافع يديه إلى السماء يقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة اللي هم الجماعة اللي معاه المؤمنين فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. هذه الأدعية لمن توجه بها؟ من توجه بها؟ النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه ومولاه. القرآن الكريم ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيخبره بأن هناك مدد من الله بسبب أنه سأل ربه ومولاه. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالذي يمد من؟ الله تبارك وتعالى، لا نبي مرسل ولا ولي مقرب، الجميع عبيد لله تبارك وتعالى، والكل يسأل رب العباد عز وجل سبحانه جل في علاه. يا عبد الله انتبه لمثل ذلك. لا يغرنك كلام أناس يريدون أن يخرجوك عن الجادة. هل هناك أحد يستجيب غير الله عز وجل؟ شوف رب العباد في سورة فاطر يقول لمن يدعو غير الله تبارك وتعالى من أصنام وأوثان ومقامات ومقصورات وغير ذلك، يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يعني إن دعوت هذا البعيد أو الميت أو الولي وهو بعيد عنك لا يسمعه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، من باب التنزل، ما استجابوا لكم. لو سمع لك من هو في باطن الأرض الآن من المقبورين وهم أولياء على فرض أنهم أولياء لله تبارك وتعالى لن يسمعوا دعائك. طب حتى على فرض سمعوك ما استطاعوا أن يحققوا لك ما تريد. بل الآية تقول شيء عجب، إن يوم القيامة سيكفر هؤلاء المدعوين بهذا الداعي لأنهم أشركوه مع الله تبارك وتعالى. قال يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، سبحانه جل في علاه. يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وهو مليم كما قال الله في القرآن الكريم دعا ربه بدعوة استجاب الله له، لم يجد غير الله، لم يجد سوى ربه ومولاه لينقذه من واقع الظلمات التي كان فيها، ظلمة بطن الحوت، ظلمة الليل، ظلمة البحر. يونس عليه السلام في بطن الحوت، من الذي يسمع دعاءه؟ من الذي يسمع كلامه؟ هل يمكن لأحد من المخلوقين أن يدعي أن يصل إلى هذه المرتبة؟ ولذلك رب العالمين يقول ماذا قال يونس عليه السلام، وأنا أذكر ذلك لكي نستفيد نحن من مثل ذلك، إذا وقعنا في مسألة لجأنا إلى ربنا ومولانا، دعونا من يجيب السر، من يعلم السر والنجوى ويجيب المضطر إذا دعاه. يونس عليه السلام يقول الله عنه فنادى في الظلمات، والعلماء قالوا الظلمات ثلاثة اللي هي ظلمة بطن الحوت، ظلمة الليل، هذه ظلمات متراكمة، ويونس عليه السلام في داخل بطن الحوت وهو في ظلمات ثلاث، نادى ربه مولاه قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وحد ربه ومولاه، ذكر كلمة التوحيد، أعظم كلمة في الوجود لا إله إلا الله، التي تعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق، لأن الناس عبدوا آلهة أخرى مع الله ولكنها باطلة، ولكنها باطلة، أما المعبود بحق فهو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك يونس لم يجد أفضل من كلمة التوحيد يتقرب بها إلى ربه ومولاه، يقول لا إله إلا أنت سبحانك، ينزهه بعد ذلك إني كنت من الظالمين. ماذا قال رب العباد سبحانه؟ قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أنا أريد أن ألفت النظر إلى مسألة في هذه الآية، أولا استجاب الله له فاستجبنا له ونجيناه من الغم، هذا الثاني اللي كان فيه بأن أخرجه من بطن الحوت، ولكن الله لم يقف عند ذلك، قال وكذلك ننجي المؤمنين. أؤكد على ذلك لماذا؟ يعني أنا شخصيا تكلمت مع بعض من يدعو دون الله عز وجل، ممن يقول بأنهم أولياء، وتنزلت مع قلت ولي، ولكن هل ينفعك؟ هل يجيبك؟ هل يسمعك؟ هل عنده آلات تنفذ لك ما طلبت؟ هذا بشر مخلوق ضعيف ليس بقادر. فقال أنا لا أستطيع أن أصل إلى الله بمفردي، وأنا متلوث بالذنوب والخطايا، فأنا ألجأ إلى هؤلاء الأولياء كي يشفعوا لي عند ربي ومولاي. أقول له رب العباد يقول في قصة يونس عليه السلام وكذلك ننجي المؤمنين، فكن مؤمنا تقيا داعيا ربك ومولاك، من بيده ملكوت كل شيء سبحانه والجأ إليه. أبو البشر آدم صلوات الله وسلامه عليه، رب العالمين أسكنه جنته وأمره بأمر خالف فيه، شجرة في الجنة نهاه الله تبارك وتعالى أن يأكل منها هو وحواء، ولكن آدم صلوات الله وسلامه عليه نسي الأمر وأكل من الشجرة، فهنا عصى ربه مولاه الذي أمره. ماذا فعل آدم عليه السلام؟ شوفوا تأملوا القرآن الكريم، يعني دول الأنبياء، فما بالنا بالبشر حتى نلجأ إليه. آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه، مكث فيهم داعيا 1000 سنة إلا 50 عاما. وكان نوح عليه السلام وهو نبي الرسول يعني يوازن في الدعوة بين دعوة قومه، أو يقلب مجالات الدعوة عليهم، فيدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم أبوا أن يستجيبوا له وكذبوه وخرجوا على التعاليم الذي جاء بها وأشركوا برب العباد سبحانه واتخذوا له الأنداد. ماذا فعل نوح عليه السلام؟ قال الله عنه: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. نوح عليه أبو نبي الرسول، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض من أولي العزم، من أولي العزم من الرسل، يدعو ربه ومولاه قائلا: أني مغلوب، أنا ضعيف، بحاجة إليك، من الذي ينصرني؟ ربه سبحانه. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم، ويعني أشرت في البداية إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يستغيث بربه ومولاه ويدعو ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا أتكلم عن قضية الأولياء هنا، أو جاء ذكرها في الحديث: من عاد لي وليا، أحذر أهل الإيمان من دعاء غير رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فالله حي حاضر يسمع السر والنجوى. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أقرب إليك من حبل الوريد ربك ومولاك سبحانه، فكيف تتركه وتذهب إلى غيره؟ هو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فاقتصروا يا أهل الإيمان على الطلب من الرحمن، واعلموا أنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن العبد إذا لم يسأل ربه ومولاه يغضب عليه. لا تذهب إلى غيره ولا تسأل سواه، وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. فيا أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة، إذا لم تسألوا الله عز وجل سيغضب، وإذا لم تسألوا الله من تسألوا؟ من الذي يستطيع أن ينفعكم أو أن يدفع عنكم أو أن يعطيكم؟ المرأة إن أرادت حملا أو ولدا، من الذي بيده هذا الأمر؟ لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، إلى آخر ما ذكر في الآية سبحانه. أنا أريد أن أقول: غير الله لا يملك. يا أهل الإيمان، احذروا من الدعوات القائمة التي تزين لكم طلب المدد من غير الله تبارك وتعالى، أو سؤال غير ذي الجلال والكمال والجلال سبحانه وتعالى جل في علا. طيب، نأتي بعد ذلك أو أرجع إلى الحديث مرة أخرى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا أهل الإيمان، يا أيتها الأخت المؤمنة، لا تعادوا أولياء الله تبارك وتعالى. وأنا عرفت لكم الآن من هم أولياء الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي ولي لله تبارك وتعالى، فلا تعادي، لا تتطاول عليه، لا تنظر إليه نظرة احتقار وازدراء وغير ذلك مما يفعله أعداء الملة والدين مع أهل الإيمان. ومن فعل ذلك آذنه الله تبارك وتعالى بالحرب. ومن منا يستطيع أن يواجه ربه ومولاه؟ لا أحد بحال من الأحوال. طيب كيف ننال رضا الله تبارك وتعالى؟ طالما أنا ذكرت الآن أن الله يرضى عن الطائعين ويغضب ويسخط على الكافرين المكذبين، ده نريد يعني نعرفه بإشارة سريعة كي نحقق ذلك وننال رضا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علا. الحديث ذكر بعضا من ذلك وانا نقتصر عليه. قال: وما تقرب عبد إلي عبدي بشيء، العبد لم يتقرب إلى الله عز وجل بأي شيء ينفعه ويجلب محبة الله له أكثر انتبهوا معي من الفرائض التي افترضها الله على العباد، لي أركان الإسلام وغير ذلك مما ورد يأتي تباعا أو يفرض لأمر. أركان الإسلام لابد منها، ولابد للمؤمن والمؤمنة أن تتقرب إلى الله بالفرائض، وهذه أعلى الفرائض، هي أحب شيء إلى الله تبارك وتعالى، وإذا فعلت نلت رضا الله سبحانه وتعالى. الأعرابي اللي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأركان والفرائض الصلاة، قال 5 صلوات، وسألوا عن الصيام فقال صيام شهر رمضان، وسألوا عن الزكاة فأخبرها، عن الحج فأخبرها، فالرجل مشى من عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلح إن صدق. فلابد من الإتيان بالفرائض، ويضيق المقام هنا وأنا لست بصدد الكلام عن ذلك، ولكن أذكر فقط بالأسباب الجالبة لمحبة الله ورضاه. فاحرصوا يا أهل الإيمان أولا على الإتيان بالفرائض، ثم بعد ذلك النوافل والمستحبات. الفرائض أولا، لأن لا يقبل الله نفلا قبل فرضا. قال الله في الحديث القدسي الذي معنا: ولا يزال عبدي أو ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتقرب إلى الله يا عبد الله بالنوافل. والنوافل النبي عليه الصلاة والسلام أوضحها وهي كثيرة، والعبد يختار منها ما يمكنه أن يقوم به لربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه. شوف القرآن الحديث الشريف القدسي، رب العباد يقول ماذا يقول فيه والنبي يبلغنا إياه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا أيها المؤمنون، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ هذا الرب الكريم يناديكم: قوموا بالفرائض لله وتقربوا إليه بالنوافل سبحانه وتعالى جل في علاه، واسألوه من فضله يعطيكم. ومعنى كنت سمعه الذي يسمع به يعني أنه لا يسمع إلا الحق. المؤمن التقي لا يسمع ما يغضب الله عز وجل، المؤمن التقي لا يبصر إلا ما يرضي رب العباد سبحانه. والشاهد من كل ذلك، هذه من أسباب رضا الله تبارك وتعالى عنك. فاحرص يا عبد الله على أن تأتي بالأسباب الجالبة لرضا رب العباد سبحانه، وعلى رأسها الإتيان والقيام بالفرائض والتنفل بالنوافل، السنن والآداب التي سنها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وأن يجعلنا من الأولياء المتقين له سبحانه وتعالى جل في علاه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء.